الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في السواك للصائم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال رحمه الله في الباب عن عائشة رضي الله عنها: قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار ولا آخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالسواك للصائم، وهذه الترجمة لم يجزم فيها رحمه الله بالمنع أو التحديد لكونه قبل الزوال أو بعده استحبابا أو كراهية، وهذا نوع من أنواع التراجم التي يريدها أئمة الحديث على سبيل الإطلاق. وقد بينا غير مرة أن المصنف رحمه الله ربما جزم في الترجمة بالتحريم، أو جزم بالوجوب، أو جزم بالكراهة، أو نحو ذلك من الأحكام الشرعية التي تتخللها تراجمه التي يبينها في تراجمه رحمه الله. وفي بعض الأحيان يطلق، ولربما يورد الترجمة عامة كما في هذا الباب ما جاء في السواك للصائم. وحيث ذكر رحمه الله حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه في سواك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، كأنه يميل إلى الأصل، وهو أن الصائم يستحب له أن يستاك دون تفريق بين أول النهار وآخره، ودون تفريق بين نوعية السواك، على الأصل في العمومات أو الإطلاقات حينما تأتي في التراجم. وقوله ما جاء في السواك، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته في السواك حال الصيام. وقد تقدم معنا في كتاب الطهارة بيان حقيقة السواك، وبيان ما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه القولي والفعلي في استحباب هذه السنة التي فيها نظافة الحس والمعنى، وفيها الأجر العظيم من الله عز وجل لمن حافظ عليها، ففيها خير الدين والدنيا والآخرة. وقوله السواك، تقدم معنا أن السواك يطلق ويراد به العود الذي يساك به، ويطلق ويراد به فعل السواك، وكلاهما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبينا شواهده. وقوله هنا باب ما جاء في السواك، أي فعل السواك، فالمراد به هنا فعل السواك، كحديث أبي هريرة في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أي بفعل السواك. والسواك بالنسبة للصائم لا شك أنه يطهر الفم وينقيه من فضلة الطعام، ولذلك هو مستحب على الأصل الشرعي، إلا أن أهل العلم رحمهم الله كما حكى الإمام الترمذي رحمه الله عندهم تفصيل وخلاف. فذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى أن السواك مستحب للصائم، سواء كان سواكه أول النهار أو آخر النهار، وأنه لا فرق بين الصائم وغيره في الحرص على السواك والحرص على هذه السنة. وهذا القول مأثور عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري وعبد الرحمن اللوزاعي وأبي ثور، واختاره من أئمة الشافعي الإمام المزني. وكذلك أيضا أشار الإمام النووي رحمه الله إلى أنه المختار. وأصحاب هذا القول استدلوا بالأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى السواك ولم يستثني حال الصيام، لم يستثني أولا آخر النهار، ولم يستثني نوعا من السواك. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يقل إلا صلاة العصر أو إلا صلاة الظهر في الصيام. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقالوا: عهدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان الشيء المستعمل يؤثر في الصوم أنه ينبه عليه أو يمنع منه أو يحذر منه. ولذلك قال اللقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن هنا لما قال عليكم بالسواك كما في الصحيح ولم يفرق بين أول النهار وآخره بالنسبة للصائم، ولم يستثني الصائم بحال، دل على أن هذا الاستحباب وأن هذا الندب وأن هذا الطلب للسواك لا فرق فيه بين الصائم وغيره، ولا فرق للصائم بين أول النهار وآخره. وكذلك أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه رغب في السواك حتى في يوم الجمعة. ومن المعلوم أن الجمعة توافق الإنسان وهو صائم سواء في رمضان أو غيره من صيام النوافل والمستحبات، ومع هذا لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم الصائم. قالوا: فمن مجموع هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي وردت بإطلاق دون تقييد، دلنا هذا كله على أن الصائم وغيره في السواك سواء، وأن استحباب السواك لا يستثنى منه حال الصوم سواء في أول النهار أو آخر. وذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى أن السواك للصائم مستحب حتى ينتصف النهار، فإذا انتصف النهار فإنه يمسك ولا يستاك. وهذا مذهب بعض السلف يؤثر عن علي رضي الله عنه ولم يصح إسناده. وقد روى الدارقطني عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وهذا الأثر عن علي ضعيف، ووجه الدلالة منه أنه قال: استاكوا بالغداة وهي أول النهار، ولا تستاكوا بالعشي، والعشي يبدأ من منتصف النهار الأخير. فقالوا إن هذا يدل على أن علي رضي الله عنه لا يرى أن السواك للصائم بعد الزوال مستحب. وهذا القول هو مذهب الشافعية وكذلك الحنابلة على المشهور رحمة الله على الجميع، أن السواك يستحب للصائم إلا بعد الزوال، فإنه يكره له أن يستاك. واستدلوا بأحاديث ضعيفة لم يصح إسنادها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بمثل حديث علي رضي الله عنه فيها النهي عن الاستياك بالعشي. ثم استدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الحديث وجه الدلالة منه أنهم قالوا إنه إذا استاك بعد الزوال فإن هذا يؤثر في الخلوف، والخلوف فضلة طاعة لا ينبغي إزالتها قياسا على دم الشهيد، فكما أن دم الشهيد لا تشرع إزالته ولذلك لا يغسل الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حينما استشهد شهداء أحد قال عليه الصلاة والسلام: زملوهم في ثيابهم فإني شهيد لهم بين يدي الله. وفي الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيح أنه قال: ما من كلم يكلم في سبيل الله، أي جرح يجرح الإنسان في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون دم وجرحه يشعب، اللون لون دم والريح ريح مسك. فقالوا إن هذا الحديث وهذه هذان الحديثان الصحيحان من هذين الحديثين الصحيحين دل على أنه لا تشرع إزالة أثر الشهادة في سبيل الله عز وجل في الجهاد. فإذا كان لا تشرع إزالة هذا الأثر في الجهاد في سبيل الله، فإنه لا تشرع إزالة الأثر بالخلوف بالاستياف في الصوم، وبجامع كون كل منهما أثر طاعة. بالنسبة لحديث لخلوف فإنسان يرون أنه إذا استاك الخلوف يشتد ويقوى بعد منتصف النهار، لأنه يشتد جوع الإنسان ويشتد عليه الظمأ، وحينئذ يتأثر أو يكون انبعاث الخلوف منه أقوى، ولذلك أكدوا هذا بما بعد الزوال. والقول الثالث في المسألة التفريق بين السواك الرطب والسواك اليابس أو غير الرطب، وهذا مأثور عن بعض السلف كقتادة ابن دعامة السدوسي تلميذ ابن عباس رضي الله عنه ورحمه الله، وهو مذهب المالكية رحمه الله، وقول لبعض الشافعية أن الصائم يفرق فيه بين السواك الرطب والسواك اليابس. وهذا في الحقيقة إذا نظر إليه إنما هو في أصل مسألة الاستياك للصائم، وليس في مسألة العشي أول النهار أو آخر، أي أن المالكية ومن وافقهم يفرقون في السواك بين أن يكون العود رطبا وبين أن يكون يابسا. والأصل في ذلك أن الرطب فيه مادة تتحلل وهو سواك العروق، واليابس سواك الأغصان أو سواك العروق إذا يبس أو طال أمده فجف. فقالوا إذا كان رطبا تتحلل منه المادة، وإذا تحللت منه المادة فإنه إذا ازدردها فإن ذلك يؤثر في صومه، فمنعوا من الرطب ولم يمنعوا من اليابس لهذا الأصل. والقول الثالث الرابع في المسألة الفرق بين النافلة والفريضة، فقالوا يشرع للصائم أن يستاك في النفل، ولا يشرع له أو لا يستحب له أن يستاك في الفرض. وهذا القول قال به بعض أئمة الشافعية كالقاضي حسين من أئمة الشافعية، ويحكى رواية عن إمام أحمد لكن لم تحكى عند أصحابه، وإنما حكاها بعض أئمة الشافعية رحمهم الله كالرافعي وغيره. القول الخامس يقولون أصحاب هذا القول إنه إذا كان في صيام فرض فإنه لا يستحب له أن يستاك، وأما إذا كان في صيام نافلة فإنه يستحب له أن يستاك ويبقى على الأصل. والفرق بين النافلة والفريضة أن الشرع فرق بين نوافل الصوم وفرائضها وبين نوافل الصلاة وفرائضها، والفريضة آكد من النافلة. لكن ليس لهم حديث صحيح أو دليل حسب علمي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أثر صحيح عن الصحابة رضوان الله عليهم بهذا التفصيل، ولذلك هو من أضعف الأقوال، هو أضعف الأقوال في المسألة. والقول الخامس أنه يستاك حتى إلى العصر، وهذا مأثور على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه منع الصائم من الاستياك بعد العصر. وهل العبرة بأذان صلاة العصر أم العبرة بصلاة العصر نفسها؟ المحفوظ عنه في الرواية أنه قال: إذا صليت العصر فأمسك عن السواك. فقوله إذا صليت فجعله مؤقتا بفعل الصلاة، وهو مأثور عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وظاهر الرواية عنه أنه قال: فإذا صليت العصر فأمسك عن السواك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فدل على أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وفهم منه، وأنه كان يرى أن ذلك مؤقتا بصلاة العصر لا بنصف النهار كما يقول أصحاب القول الثاني. وهناك قول خامس وأخير أنهم يقولون بالفرق بعد أنه يستاك بعد قبل الزوال إلى بعده، إذا كان بغير الرطم بغير السواك الرطم، يعني يستاك بالرطم قبل الزوال ولا يستاك بالرطم بعد الزوال، وهو رواية عن الإمام أحمد. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن السواك مستحب للصائم سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال، أولا من صحة الأدلة التي استدلوا بها وقوة دلالتها، من حيث إنها أطلقت ولم تقيد السواك بزمان بالنسبة للصائم دون غيره. وثانيا حديث الباب الذي معنا، حيث فيه نص فيه رضي الله عنه عامر بن ربيعة أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وهذا لم يفرق فيه بين أول النهار وآخر، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه الفعلي الحرص على السواك سواء كان قبل الزوال أو بعده. وثالثا أن الأدلة التي استدلوا بها الصريح منها ضعيف، وهي التي ورد فيها النهي عن السواك بعد الزوال، وأما بالنسبة لغير الصريح كقولهم إنه فضلة طاعة فهذا فيه نظر، لأن قولهم لخلوف فم الصائم، الخلوف منشأه من الجوف وليس منشأه من الفم، فخلوف فم الصائم وهو رائحة الجوع، الرائحة التي تنبعث من الجوف بسبب الجوع والظمأ، إنما تنشأ من جوف الإنسان وليس من فمه. وأما الذي في الفم فهو قدر الأسنان الذي أمر الشرع بإزالته، الذي يكون على الأسنان كالقلح وفضلة الطعام، وهذه لا علاقة لها بالخلوف. فالإنسان إذا استاك لا يؤثر برائحة جوفه. ومن هنا ضعف الأئمة رحمهم الله أن السواك يزيل الخلوف، بل إن الخلوف باق كما هو ولا أثر بالسواك فيه ولا ينقصه ولا يضره. وإذا ثبت هذا صار الاستدلال بحديث خلوف فم الصائم ضعيفا من هذا الوجه. وقوله لخلوف فم الصائم أصلا لو سلم أنه يؤثر بالخلوف فيه إشكال، لأن الحديث لخلوف فم الصائم فيه ثلاثة أوجه عند أهل العلم رحمهم الله. منهم من قال لخلوف فم الصائم المراد به الدنيا، ومنهم من قال لخلوف فم الصائم المراد به الآخرة، ومنهم من قال المراد به درجة وعطية ومنزلة عند الله لا يعلم عن حقيقتها لأن الحديث لم يفصل. وتوضح ذلك أن من قال لخلوف فم الصائم المراد به الدنيا هو الذي يصلح استدلال به على منع الصائم بعد الزوال، لأن المراد به المدح ويكون ذلك في الدنيا، وبناء على ذلك بعد الزوال يحرص على عدم كسره. وأما على القول الثاني وهو الذي يختاره طائفا من الأئمة وهو أقوى لرواية مسلم في الصحيح، لخلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك، هذا الحقيقة يخرج الحديث عن مسألتنا، لأنه ليس له، لأنه في الآخرة، وهذا كدم الشهيد. وحينئذ نكت بعض العلماء بنكتة لطيفة، وهي أن الصوم عبادة يشرع خفاؤها، ودم الشهيد عبادة تحتاج إلى دليل وإلى حجة، فصار دليل الشهادة ظاهرا ببروز دمه، وصار خلوف فم الصائم باطنا وخفاؤه آكد لخفاء العبادة، لأن الصوم يقوم على الإخلاص المحض. وأيا ما كان فالاستدلال بهذا الحديث فيه بهذه اللفظة من الحديث فيها إشكال، والاستدلال بها على أحد الأوجه لأنه غير مسلم بأن المراد به الدنيا كما بينا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم المرء ونعم الرائي، وهنيئا لعين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صاحبها مؤمنا به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. هذا هو حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمة المصطفاة والأمة المجتباة التي اجتباها ربها واختارها لصفوته من رسله. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وغيره: إن الله اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء فهو خيارتهم، واصطفى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب الأنبياء فهم أعظم منزلة ومكانة من غيرهم لشرف صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء الذي شرف الله به، هذا الفضل العظيم الذي شرف الله به أصحاب نبيه رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم حفظوا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حركاته، في حركته وسكونه وقيامه وقعوده، حتى في حاله وهو نائم صلوات الله وسلامه عليه، كيف كان ينام وكيف كان ينفخ إذا نام، كما في حديث ابن عباس في الصحيح: ما تركوا شيئا من سنته، حتى إذا وضع العود في فمه يستاك بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه رمقته الأبصار وحفظت للأمة ذلك الهدي. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، وهذا يدل على أن من يصحب العلماء العاملين الذين هم متمسكون بالسنة أن يأخذ من سمتهم ودلهم وأن يتعرف على أحوالهم. ولذلك انظر هذا الحديث بحفظ هذا الصحابي له بتوفيق الله عز وجل صار فيصلا في مسألة خلافية. من صحب العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وحفظ السنن منهم فإن الله يبارك له في حفظ السنة. فانظر هذا الصحابي كيف حفظ هذه السنة وكيف انتفع من بعده العلماء والأئمة على مر العصور والدهور. حديث عامر بن ربيعة هذا من أقوى الأدلة على أن الصائم يستاك ويشرع له السواك سواء كان بالغداة أو بالعشي، وهذا من فضل الله عز وجل على من يحفظ السنة. ما لا أحصي أي أنه ليس مرة ولا مرتين، ما لا أحصي، والذي لا يحصى معناه أنه كثير العدد. ويستاك وهو صائم، وهو صائم جل حاليا، أي الحال أنه صائم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه، ولم يفرق بين كونه صائم صيام فريضة أو صيام نافلة. ومن هنا قوي مذهب من ذكرنا من العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ومن سمينا ممن اختاره من أصحاب الشافعي وغيرهم من أئمة السلف رحمة الله على الجميع، أنه يسن السواك سواء كان قبل الزوال أو بعده، وهذا هو الأقوى كما بيناه.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الكفر للصائم.
هناك مسألة وهي أن الإمام الترمذي رحمه الله حتى عن الإمام الشافعي قوله بعدم بأنه لا بأس بالاستياك للصائم سواء قبل الزوال أو بعده، لكن المحفوظ الروايات عنه أنه يفرق بين أول النهار وآخر النهار، وهذا هو المشهور من مذهبه. ولذلك تعقب بعض الشراح الإمام الترمذي في هذا في حكايته القول عن الإمام الشافعي، والذي عليه مذهب الإمام الشافعي وأصحابه أنه لا يستحب السواك بعد الزوال كما بينا عند حكاية المذاهب، فهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الكفر للصائم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال رحمه الله في الباب عن أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه: قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أنس رضي الله عنه حديث ليس إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة يضعف. واختلف أهل العلم في الكفر للصائم، فكرهه بعضهم وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. ورخص بعض أهل العلم في الكفر للصائم وهو قول الشافعي.
هذا الحديث إن شاء الله نكمل في الدرس بعد الحج بإذن الله، وسيكون الدرس بعد الحج مباشرة بعد العيد في أول أربعاء بعد العيد، وفق 17 أظن أو 16 17 إن شاء الله سيكون أول درس في أول أربعاء عقب الحج، لأن بعض الإخوة كانوا يستحبون تكون هناك أسئلة عن الحج ومسائل الحج حتى نجمع بين الدرس بين الاستفادة. وفي الحقيقة كنا سنجعل هذا الدرس عن الحج، لكن ننبه على مسألة وهي أن البعض حينما أدركنا بعض مشايخنا رحمهم الله يستحبون مخالفة العادة، لأن مثلا إذا صار شيء عادة ينكر على من خالفه، تجد البعض ربما يحضر درسا علميا فيه سنة وربما فيه تفسير لآيات القرآن وحديث السنة في أيام الحج، يقول لو الشيخ خلى الدرس الحج ليه، لأنهم ألفوا هذا، ولو أنه علم ربما أن هذه السنن التي يأخذها قد تكون سنن مهجورة وقد تكون سنن خفية على كثير من الناس، قد يكون هو جاهل بكثير من أحكامها. فالإلف لبعض الأشياء يعني أمر مشكل، مثلا إذا جاءت عاشوراء لابد أن نخطب خطبة عن عاشوراء، وإذا ما خطب قامت الدنيا وقعدت. حتى مرة كان قبل اليوم الثامن وخطبت خطبة في تقوى الله، فجاءني شخص يقول لي ليش ما ذكرت الناس في يوم عاشوراء؟ ما شاء الله الحين المسموع والمرئي والمكتوب كلهم يتكلمون على فضل يوم عاشوراء، والتقوى هذه اللي نحن قاعدين نخطب فيها من التقوى في يوم عاشوراء. إذا ألف الناس شيئا أنكروا ما خالفه، ولذلك لا بد لأهل العلم وطلبة العلم أن ننبه الناس على هذا. وما شاء الله تبارك الله، يعني إذا بورك لطلبة العلم في العلم فقليله كثير ولا قليل في العلم، بمعنى أنهم يجلسون السنة والسنتين والثلاث والأربع. السنة الأولى يتحدث مثلا يتحدث فيها عن مناسك الحج، ثم يتحدث عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتحدث عن مسائل الحج، وتكون موجودة عند طلبة العلم مسجلة ومكتوبة. ثم نريد مرة ثانية من جديد كما نريد مسائل وصفة حج، لا بد أن تكون هناك منهجية، يعني يحرص طالب العلم على الرجوع للعلم وأن لا يستكثر منه دون ضبط. أهم شيء ضبط العلم، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة حينما دخل عليها الأسود وأكثر عليها من الأسئلة، فجاءه المرة الأولى والمرة الثانية، ثم قالت له أي بني أكل ما سألتني عنه عملت به؟ قال يا أماه ويا أماه، بدأت العذاب. قالت يا بني لما تستكثر من حجج الله عليك. فلذلك ينبغي أن لا يجعل هناك إلف أو عادة في شيء حتى لا ينكر أو ينتقص، يعني من لا يمشي على المألوف والمعتاد ويكون في هذا منه. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ورضى. على كل حال إذا هناك أسئلة عن الحج أو أسئلة عن الصوم نرجو من الله أن يعيننا على ديان جوابها. والله تعالى
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، ما توجيهكم لطالب العلم في الحج أثابكم الله؟
هذا الذي كنا فيه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، طالب العلم لا يخلو من حالتين: توجيهه للحج إذا أراد الحج شيء يشترك فيه هو وغيره، وإن كان أمره في تحمل مسؤولية العلم أعظم من غيره، وتوجيهه في الحج كمعلم ومرشد وداعية هذا شيء ثاني. فإذا أراد طالب العلم أن يحج أو يعتمر أو يؤدي النسك، فعليه أولا أن يأخذ بالأسباب التي توجب رضوان الله على كل من قصد هذا البيت المعظم، وعليه أن يأخذ بكل الأسباب التي تجعل حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا وأجره عظيما موفورا. ومن أعظم هذه الأسباب أعظمها وأساسها الإخلاص، لأن المقصود من الحج والعمرة توحيد الله، فأولى الناس بالإخلاص هم العلماء وطلبة العلم. أن ينزع من قلبه الرياء، وأن ينزع من قلبه الغفلة عن الإخلاص، وأن يستشعر أنه في كل خطوة يخطوها وفي كل قدم يرفعها وكل قدم يضعها أنه يريد وجه الله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العبادة خالصة لوجهه الكريم. الأمر الثاني الحرص على أن يتعلم السنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طالب العلم مسؤوليته أعظم من عامة الناس، فهو القدوة وهو الأسوة والناس تتأثر به، فيحرص على مراجعة مسائل العلم التي تعلمها، ويحرص على ضبط هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته، فيكون على نور من الله وعلى برهان وعلى حجة وعلى سبيل ومحجة، حتى يكون أرضى لله عز وجل في حجه وعمرته، خاصة إذا كان معه من يأتسي به ويقتدي به، فعليه أن يستشعر المسؤولية. وهذا يحتم عليه جانبان: الجانب الأول يتعلق في العبادة وتطبيقه، إذا كان طالب العلم معه رفقة تتأثر به، أو مثلا تحبه وتكرمه وتجله وتعمل بقوله وعمله، عليه أن يتعلم الحق والصواب كما قلنا، وهذا جانب يتعلق بالعبادة. والجانب الثاني أن يكون إمام خير وإمام هدى، تنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله، فيحرص على الكمالات من كثرة ذكر الله عز وجل وكثرة الاستغفار وكثرة التلبية ونحو ذلك من الشعائر التي تشرع لمن قام بهذه العبادة أو تشرع عموما، فتجده محافظا على أذكار الصباح والمساء، محافظا على الصلاة مع الجماعة، محافظا على السنن والرغائب، ما يتساهل فيها ويقول هذه سنة، لأن وراءه من يقتدي به. وكم من طالب علم غرس في الناس السنة وهو لا يعلم، لأن الله جعله إماما بعمله كما جعله إماما بقوله. قال بعض السلف: ادعوا الناس وأنتم صامتون. قالوا: كيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: ادعوهم بأعمالكم قبل أن تدعوهم بأقوالكم. أن تحرص على أن يكون كل من يصحبك أن يجد فيك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عيب على طالب العلم أن يقصر في الكمالات، أن تجده مع غيره كثير الضحك، كثير اللهو والغفلة، كثير المزاح، متهتك نسأل الله السلامة والعافية، ثم تقول له ما هذا؟ يقول: أريد أن أكسب الناس. والله إن لم تكسبهم بالسنة فلن تستطيع أن تكسبهم بشيء آخر، والله لتنفذ نفسك وروحك ولو كانت مليون روح وألف روح، لو أزهقت روحك ألف روح على أن تطمع الناس وتحبب الناس في غير السنة لن تستطيع إلى ذلك السبيل، لن تجد شيء يورثك المحبة والقبول، ولن تجد شيئا يحبب الناس في الدين وطاعة رب العالمين مثل أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ضع الله وضع اللعب وضع بكثرة الاستخفاف والاستهجان، الدين يحتاج إلى التزام، يحتاج إلى استقامة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا احتكت قلوبهم، من هم هؤلاء الذين صبروا وجعلهم أئمة؟ أولئك الذين مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. البعض يسافر للحج وهو طالب علم كموجه للحملة أو غيرها، لا يفتر من الضحك والمزاح وكثرة الكلام، ويمزح مع هذا ويضحك مع هذا، وكلما وجد شيئا علق عليه واستخف، وهذا عن أرجو من الله عن حسن نية منه وطيبة، نحن ما نتدخل في نيات الناس وهذا شيء من طيبته، لكن إن كان هذا حسنا فغيره أحسن، وإن كان هذا كاملا فغيره أكمل. ولذلك كان الصحابة رضي الله عليهم يعرفون الآخرة ويشمون ريح الآخرة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ودله، ثم جاء التابعون فوجدوا ريح الآخرة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخوف والخشية وكثرة تلاوة القرآن والتسبيح والاستغفار. ومن أئمة العلم من السلف قال بعضهم: دخلت على علي زين العابدين فلم أجده إلا قائما يصلي أو جالسا يقرأ القرآن أو جالسا يذكر الله. فهذه هي أحوال الناس الذين هم قدوة كطالب علم يخرج في حملة ويخرج في توجيه. كذلك أيضا الأمر الرابع أن يحرص كل الحرص على أن يصدق مع الله، وأن لا يكذب على الله، وأن لا يبدل في دين الله وشرع الله، وأساس ذلك أن يقول على الله بعلم دون أن يقدم أو يؤخر من هوى نفسه وحضوره، فيحرص على تعليم الناس الحق، الشيء الذي يعرفه يتكلم فيه، والذي لا يعرفه لا يتكلم فيه. ولن تجد أحدا يعطى العلم ويعطى بعد الإخلاص وضبط العلم نعمة، أظن من أكبر النعم أن يرزق ألا يتكلم إلا بما يعلم، شيء يعلم يتكلم، شيء لا يعلم لا يتكلم فيه. ووالله العظيم ما من عالم ولا طالب علم يتكلم بعلم ويسكت عما لا يعلم إلا وضع الله له القبول بين الخلق، وجعل الله لكلامه أثرا وبركة وخيرا. لا تتكلم في شيء لا تعلم. الأمر الرابع الخامس يلزم من هذا أن تحمل الناس على الأركان، على إقامة الفرائض من الأركان والواجبات، وأن تحببهم في السنن والمستحبات، لا تزيد ولا تنقص. الدين ميراث نبوة، لا يجوز لأحد ينقله لهذه الأمة إلا بالنصيحة، والنصيحة لا يغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إياك أن ترخص في شيء لم يرخص فيه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإياك أن تضيق على الناس شيئا وسعه الله على عباده. لا يشدد الإنسان ولا يتساهل، فالله عز وجل أولى بعباده، هذا شرع الله عز وجل. إذا جئت تتساهل فاعلم أن الله تعالى أولى بالرحمة منك، وأعلم بخلقه منك، وأحكم في شرعه. ما تأتي تقول كيف أفتي أن يذهب الآن يعيد السعي، يعيد الطواف وغير متى، كيف أفتيه بكذا، أفتي بكذا، وأذن في الناس بالحج. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يا سبحان الله، يأتون على أقدامهم من كل فج عميق لهذه العبادة. تستخسر عليهم أن يعيد دسكا من أنساك قد يكون ركن من أركان حجه؟ لست أنت الذي تسقط عن الناس الفرائض، ولست أنت الذي تسقط عليهم الواجبات، ولست أنت الذي تقدم ما أخره الله وتؤخر ما قدمه الله. أنت عليك إذا كنت طالب علم بحق فأنت وارث العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء، وقد قال الله لنبيه إن عليك إلا البلاغ، أي ما عليك إلا البلاغ، إن بمعنى ما، أي ما عليك إلا البلاغ. السنن والآثار والشعائر المحددة بالزمان، حددتها السنة أو بينتها، لا تقدم فيها ولا تؤخر، تبلغ الدين النصيحة، النصيحة أن تبلغ السنة كما هي. إذا وجدت الرخصة وجدت أسبابها وكان الإنسان على علم بالترخيص ترخص، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، قال افعل، ما قال لا تفعل ولا حرج. هناك فرق بين الأمرين، لأن يعني الإنسان يأتي ويريد أن ينبه الناس ويعلم الناس ولم يجلس بين يدي العلماء ولم يتعلم ولم ينظر كيف كان العلماء والأئمة يغارون على حدود الله وشرعه، ويأتي ينطلق من الكتب يقرأ فيها ويحمل للناس، ثم يتوسع ويرخص، وبين من جثى على ركبتيه بين يدي العلماء ورأى أهل العلم حينما كانوا يسألون عن الحصاة من الرمي هل يرخص فيها أو لا، فيحمر وجه الواحد منهم خوفا أن يلقى الله عز وجل في الشعيرة من الشعائر زاد فيها أو نقص. هذا دين ما فيه لأحد، ما يستطيع أحد أن يغير فيه ولو كائن من كان. عليك أن تلتزم النصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله ثم والله ما جلست في مجلس تحدث الناس إلا وأنت مسؤول بين يدي الله عما قلته، ومسؤول بين يدي الله عز وجل عما علمته. فمن يحب الناس أن ننبه على هذا، لكثرة شكوى الناس من في خاصة في الحملات من الرخص والتساهل وأيضا التشدد، لا يتشدد ولا يتساهل. نحن عندنا أمانة ومسؤولية أن نؤدي أمانتنا كما هي، ولا يجوز لأحد أن يضغط على أهل العلم ويضيق عليهم، حرام هذا، لا يجوز. لأن من النصيحة، قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. قال النصيحة لكتاب الرسول أن 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 أبدأ أن نبلغ كتاب الله وتبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي. فلا نأتي نضغط، يعني البعض يأتي في الحملة ويضغط على الشيخ، حتى بعضهم يكون صاحب الحملة يقول يا شيخ وسع على الناس، ما أنت حتى توسع من هذا الشيخ الذي جئت به الناس حتى يغير السنة. لا يجوز الضغط على أهل العلم، أهل العلم عندهم أمانة ومسؤولية، يتركون ويفرغون لأداء هذه الأمانة والمسؤولية. وأذكر الله كل من يضغط على أهل العلم من العامة والخاصة أن يتق الله إذا وقف بين يدي الله وسئل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في ركنها الخامس وغيرها من شعائر الإسلام. لا نريد أن نقول للناس تساهلوا ولا نقول للناس تشددوا، نقول لهم شيئا واحدا، بلغوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا إذا بلغناها فيها الرحمة وفيها التيسير، لأن الله يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نريد للناس هذه الرحمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. إن طاف عليه الصلاة والسلام سبعة أشواط قلنا طوفوا سبعة أشواط، إن قلنا سعى سبعة أشواط قلنا، وهكذا بقية الشعار لا نقدم ولا نؤخر. وهذه أمانة نقيها ونلقى الله عز وجل عليهم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها. الأمر السادس أن يحرص طالب العلم على في أدائه للمناسك وأدائه للشعائر على التطبيق الكامل إذا أمكنه. وأما إذا كان هناك رخصة في المستحبات والمندوبات وأمكنه أن يوسع على نفسها أو غيره وأمكنه أن يؤدي هذه المستحبات، فالأفضل له أن يؤديها وأن يحرص عليها. وإذا كان فيه ضيق أو حرج فحينئذ يأخذ برخصة الله عز وجل في رخص، وأن هذا الأمر ليس بواجب. ومن هنا على طالب العلم أن يقدم الأهم فالأهم، وأن يراعي الأوليات الأولويات بمراعاة الأدلة وليست بالاجتهادات والآراء، الذي دلت عليه الأدلة أنه آكد يقدم. كذلك أيضا بالنسبة لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أوصي طالب العلم بقراءتها أكثر من مرة. لو أمكن أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجه وهو منسك جابر رضي الله عنه وأرضاه، ويحرص على سماع أهل العلم في تفسير هذا المنسك العظيم. ما ترك عليه الصلاة والسلام في شعائر الحج شيئا، حتى الحصى الذي نرمي به بينه عليه الصلاة والسلام، قال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فيحرص طالب العلم على حفظ هذا المنسك وضبطه وقراءته أكثر من مرة، هذا شيء طيب. أما بالنسبة للوصايا العامة، فأولا يحرص على المال الحلال، إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت ولكن حجك العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. حرص على إظهار السنن كرفع الصوت بالتلبية، قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. الحرص على الاستشعار، والاستشعار هي اللذة العظمى وهي الأمنية الكبرى التي يتمناها كل عابد. أسعد الناس في موقفه بين يدي الله وأسعد الناس منزلة عند الله من استشعر حاله وهو واقف بين يدي الله في أي عبادة. يستشعر أنت حينما تخرج من بيتك تستشعر أنك ضيف على الله. ما معنى أن تكون ضيفا على ملك الملوك أنت حينما تخرج من بيتك تستشعر أنك ضيف على الله. ما معنى أن تكون ضيفا على ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ ما معنى أن تخرج من أولادك وأهلك وزوجك وحبك، وأن تخرج من أموالك وأن تجارتك، وأن تريد أن تقبل على الله عز وجل؟ ضاقت عليك الأرض بما رحبت بهمومها وغمومها، فخرجت إلى الله ضيفا على الله، تبث إليه أحزانك وأشجانك وتشكي إليه هم الدين والدنيا والآخرة، تشكي إليه ماضيا لا تدري هل يؤاخذك الله عنه أو لا يؤاخذك، وتسأل فيه العفو والصفح وأن يحسن إليك وأن يتجاوز عنك، وتستشعر أنك بحاجة لهذا الحاضر الذي تعيشه من الأمانات والواجبات والتقصير في الحقوق والفرائض والتقصير في المحرمات والفتن التي تهز المؤمن في دينه، فتبث إلى الله أحزانك وأشتانك. من خرج إلى سفر حمل على ظهره زادة، وأن تحمل إلى الله تحمل في سفرك هذا زاد التقوى، وهو أن تبث إلى الله أحزانك وأشتانك من فرائض أضعتها وحقوق وواجبات نسيتها وفرطت فيها وحرمات وحدود انتهكتها، فتسأل الله أن يتجاوز عنك فيها، فتخرج أن تستشعر من أنت. ومن هذا وما هذا السبيل الذي تخرج فيه؟ إنه طريق لا يخيب من سلكه مخلصا لوجه الله. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق فجأ من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تستشعر أنك ضيف على ملك الملوك حتى ولو كنت في عمره. يحس الإنسان أن الناس كانوا في القديم إذا اعتمروا جلسوا الأيام الشهور حتى يبلغوا مكة، وأن تبلغها في السويعات فتجد القلب يحترق إذا أحد شغلك عن التلبية. تقول الناس في القديم كانت تسافر أياما وأسابيعا وشهورا تتمتع بالذكر، وأنا الآن كلها سويعات، فكيف أقضيها؟ كيف حالك يا فلان ويا علان؟ كلا، بل تجدها ما بين التلبية والاستغفار وذكر الله عز وجل، أن تستشعر أنك ضيف على الله فتحاول قدر استطاعتك وجهدك ألا يرى الله منك إلا خيرا، وألا يسمع الله منك إلا خيرا وطاعة وبرا. كان شريح رحمه الله إذا أحرم بالنسك كأنه حية صماء، أي أنه بعيد عن فضول الكلام وفضول الأحاديث، يشتغل بالذكر. ثم إذا وقفت في المواقف الفاضلة استشعر الإنسان حينما يخرج كيف الله اختاره من بين المليار ومن بين الملايين بهذا البيت، ثم كيف الله متعه بالصحة والعافية، كيف الله أغنى جيبه ووضع فيه ما ليخرج به، كيف أن الله سبحانه وتعالى يسر له السبيل وقد كانت الناس تلتقمها البحار والقفار والحروب والفتن، أمن الله له طريقه وأعطاه الصحة في البدن والعافية في البدن. ثم إذا استشعر هذه النعم يحب الله، يجعل هذا الاستشعار محبة. ولذلك كم من حاج غافل عن حجه، وكم من حاج حجه بعد مئات الحجات من غيره، إذا استشعر أنه ضيف على الله عز وجل، إذا استشعر أن الله أكرمه وفضله بهذه النعم، فإذا استشعر أن نعمة الله عليه عظيمة حينما اصطفاه واختاره من بين هذه الأمم حرص ألا يذهب وقته سدى، لأن هذا من شكر الله عز وجل بالعمل. فتجده إما آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر أو حريصا على ذكر الله عز وجل في أي وجه من وجوه الخير. ثم إذا طاف بالبيت أو سعى بين الصفا والمروة تذكر في تلك الساعات كيف الله سبحانه وتعالى شرفه وكرمه بتلك المنازل الطيبة، وكيف خبطت أقدامه في ذلك المكان فبلغ. فكم من أم وكم من أب وكم من رجل وكم من امرأة وكم من صغير وكم من كبير وكم من فقير وكم من غني طلب هذا البيت ومات قبل أن يبلغه. كم من نفوس اشتاقت أن ترى البيت وتوفيت قبل أن تبلغه وقد بلغك الله سالما غانما. فمن الناس من يبكي عند رؤية البيت يقول الحمد لله الذي بلغني رؤية هذا البيت، وإن كان الناس ألف اليوم رؤية البيت. لكن حينما تحس لا تزال هذه الأمة بخير كما قال صلى الله عليه وسلم ما عظمت أمر هذه الحرمة أو هذه البنية، والمراد بها الكعبة. فإذا استشعرت هذا وجئت ووصلت إلى البيت وأن تحس أن الله سبحانه وتعالى شرفك بهذا الشرف العظيم عرفت قيمة هذه المنازل. فلها جلسانك بذكر الله والشكر لله وعبادة، وأحسنت العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم إذا كانت الساعات المباركة وفي المشاعر والمناسب تحرص إذا مضيت إلى عرفات تمضي وأنت تستشعر ترجو من الله، قل اللهم اجعلني أسعد الناس عندك في هذا اليوم. ومن يدريك فضل الله عظيم، ليس بفضل الله منتهى أنت ترجو ملك الملوك. فلما تأتي مثلا ذاهبا إلى عرفة اللهم اجعلني أسعد الناس في هذا اليوم، في كل رحمة تعطيه أعيب أن حرام على عبد يرجو رحمة ربه؟ لا والله، هل عيب الحرام على عبد أن يرجو أرحم الراحمين وإله الأولين والآخرين فيقول يا ملك الملوك ويا كريم ويا عظيم ويا من لا أكرم منك ولا أعظم منك اجعلني أسعد الناس في هذا اليوم بك وما يدريك، فلعلك أن تكون أسعد الناس في كل رحمة ينزلها وفي كل بركة ينشرها. تسأل الله وأنت واثق مؤمن الله سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاء. الحرص بعد أداء الشعائر على الحمد والشكر والثناء، لأن الله علم عباده أن يشكروه وأن يذكروه عند الفراغ، ولذلك شرع المسلم إذا انتهى من صلاته أن يقول اللهم إني على ذكرك وشكرك. لأن أعظم النعم نعمة الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاة: اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتسأل الله عز وجل معينك على شكر هذه النعم، ثم ترجع بعد حجه بقلب غير القلب الذي أقبلت به من الحرص على التوبة وصلاح الحال وحسن الاستقامة لذي العزة والجلال. هذه من الأمور العامة. والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والحرص على أداء ذلك الهدي والعمل به. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، أن يثبتنا عليها وأن يميتنا عليها، وأن نلقاه بها غير مبدلين ولا مغيرين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين.
ما فضيلة الشيخ؟ يقول السائل: عند الطواة وعند الرمي هل يقتصر على التكبير أم يضيف إلى التكبير البسملة أثابكم الله؟
والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر عند استلام الحجر صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك كان يشير عند عجزه عليه الصلاة والسلام عن استلامه أو إذا غلبه الناس عليه. هذه هي السنة، سنة التكبير. وكذلك أيضا بالنسبة لرمي الجمرات أنه قال: كبر مع كل حصى. هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يحج عن المرأة الميتة الأجنبية أثابكم الله؟
نعم، يجوز أن يحج عن المرأة الميتة الأجنبية إذا لم تكن حجت، ولا يشترط في الحج عن الغير أن يكون قريبا. ولذلك يشرع أن يحج عن القريب والغريب، هذا أصل إذا كان أراد أن يوكل أجنبيا، سواء دفع له أجرة التعب بمعنى يدفع له أجرة يبلغه بها إلى أداء النسك، أو تبرع الأجنبي من نفسه، فلا بأس ولا حرج. ولا يشترط في الحج عن ميت أن يكون قريبا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الحكم في حج البدن مع أنها أصبحت عند البعض تجارة أثابكم الله؟
حج البدل إذا كان يدفع قيمة الكلفة الذي يتكلفه، مثلا لو أراد شخص أن يحج عن شخص يدفع له النفقة التي يحتاجها. النفقة تشمل المركوب، أجرة السيارة أو الطائرة، المركوب أيا كان نوعه، وثانيا أجرة المنزل كالفندق أو السكن أو الخيمة، وثالثا الخيمة في مثلا لو نزل في بر أو كذا، أو اشترى خيمة استأجر خيمة ينصبها. أما نصف أرض منى فلا يملك أحد مالها ليبيعها أو يؤجرها، لأنها مشعر ولا ليست ملكا لأحد في الأصل، ليست ملكا لأحد. لكن لو أنه أخذ خيمة أو نزل في موضع واستأجره في غير المشاعر فإنه يدفع له نفقة، وهكذا نفقة المطعوم، الطعام الذي مأكول المشروب. هذا بالنسبة لأصل النفقة، تشمل السكن والنقل، وكذلك أيضا إذا حج تمتعا أو قرانا يكون عليه قيمة الهدي. هذا بالنسبة للنفقة في الأصل. أما لو قال له: أعطني 5000 وأنا أحج، إن زاد شيء أخذته وإن نقص شيء كملته، هذه تسمى إجارة المقاطعة، وأصح القولين عند علماء عدم جوازها. الذي يجوز إجارة البلاغ، إجارة البلاغ أن يعطيه ما يبلغه أداء النسك كاملا سواء حجا أو عمرة. هذا بالنسبة للحج البدل عن الغير إذا كان بإجارة. أعيد السؤال.
يقول: ما حكم حج البدل مع أنها أصبحت عند البعض تجارة؟
أي مع أنها أصبحت عند البعض تجارة، يعني أنه يتاجر فيها. مثلا إنسان يأتي ويقول: أريد أن أحج عن ميتك ب10,000 ريال، قد تكون ما تكلف حتى 1,500 ريال فيتاجر بهذا. فالذي يصح، الذي يظهر الله أعلم، أنه لا يجوز المقاطعة، هذا يسمونها المقاطعة، أن يتاجر بحجه، لأن هذه عبادة، المقصود أداء العبادة، ليس المقصود أن يتاجر. فبناء ذلك التجارة لها باب، أحل الله البيع وحرم الربا، إذا التاجر في مكان التجارة. أما بالنسبة للمناسك فليست محلا للمتاجرة، إنما هي سوق الآخرة أقام الله عز وجل قامها الله عز وجل للعباد ليربحوا فيها في تجارة لن تبور. الله تعالى
أسابكم الله فضيلة الشيخ، رجل في الرياض وأراد أن يوكل عنه رجلا آخر في مكة بالحج عنه، هل هذا الموكل إذا أراد الإحرام هل يعود إلى ميقات الرياض أن يحرم من مكانه بمكة؟
هذا في تفصيل عند بعض العلم، إذا كان الذي خارج مكة أو خارج المواقيت في الرياض أو غيرها الذي وجب عليه الحج قد فرط في الحج حتى لزمه الحج من موضع، هذا بعض العلماء وهو أحوط الحقيقة يرى أنه يلزمه الحج من المكان الذي هو فيه، بمعنى أنه يعتبر ميقات بلده الذي قصر في الحج حتى وجب عليه فيه، ومن هنا قالوا لا يصح أن يوكل من دون ذلك. والكثير من العلماء يجيز للمكي أن يخرج إذا كان يريد أن يعتمر عن آفاقه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم من أدنى الحل، وإذا كان في الحج يحرم من بلد من بيته إعمالا للأصل. والأحوط أنه إذا فرط في الحج أنه يراعي مكان من وكله، هذا أحوط لكن ليس فيه إلزام. وأما من حيث الأصل فإنه لو حج المكي من ميقاته حجه صحيح والله تعالى أعلم. هم يبنون هذا على الأصل أن البدل يأخذ حكم مبدله، إذا وجب على الأصل من الخارج يجب عليه أن يحج من الخارج، وهذا أحوط كما ذكرنا والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل اعتمر رجل من أهل جدة في أشهر الحج ناوي أن يتمتع بها، هل يصح ذلك منه علما بأنه قد رجع إلى جدة سابقاً؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد يا أخ لا تصور بالجوال، ما يجوز التصوير داخل المسجد، لا أذن لأحد أن يصورني أرجوكم رجاء خاصة، هذا أكثر من مرة نبهت عليه، وخاصة في المساجد يكون الإثم أعظم، فأوصل إخواني اتقوا الله عز وجل. من هو محمد الشنقيطة حتى تصور؟ من هو؟ خذ يا أخي من العلم وخذ من السنة، نحن أحقر من يشتغل الناس بنا، لا خير فينا والله إن شغلنا الناس عن رب الجن والناس، هذه فتنة. ماذا تريد من صورة فلان وعلان؟ يا أخي احفظ الصور في قلبك، احفظ العلم والعمل، احفظ السنة، احفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينفع وينفعنا بإذن الله عز وجل. أهل جدة للعلماء في حاضر المسجد الحرام خلاف، أقوى الأقوال أنهم من كان دون مسافة القصر. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة وإلى عهد قريب كانت جدة بينها وبين مكة مسافة القصر، ولما امتد العمران في جدة إلى أطرافها حتى نقصت المسافة صارت دون مسافة القصر. وعليه في القديم كانوا من غير حاضر المسجد الحرام، وهو مذهب الجمهور لأنهم فوق مسافة القصر، والحنفية اعتبروا المواقيت هم الذين يرون أنهم من حاضر المسجد الحرام، وبناء على أنهم دون مسافة القصر الآن فإنهم يعتبرون من حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام صح القولين أنهم يتمتعون، وأنهم إن تمتعوا صح تمتعهم وعليه ولا وليس عليهم دم، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية رحمهم الله الذين لا يصححون التمتع للمكيين وحاضر المسجد الحرام، وقالوا إن تمتعوا فعليهم دم. بناء على هذا إذا أهل جدة من كان من أهل جدة إذا جاء بعمرة في أشهر الحج، أشهر الحج من ليلة العيد عيد الفطر، فإذا دخل عيد الفطر دخل شهر شوال وأدى العمرة بعد مغيب الشمس من آخر يوم من رمضان، ثم رجع إلى جدة أو بقي في مكة أو رجع بين جدة ومكة كحدة أو بحرة ولا وحد من عامه، فهو متمتع شاء أو أبى من حيث الأصل يعتبر متمتعا. وعمرته في أشهر الحج وليس عليه دم. هذا بالنسبة لمن كان من أهل جدة ومن في حكمهم إذا أدوا العمرة في أشهر الحج، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: توفي والدي رحمه الله صابرا على المرض والبلاء، والسؤال: ما هي وجوه الخير وأعمال البر التي أصله بها بعد وفاته؟ أثابكم الله.
نسأل الله أن يرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم، وارفع عنهم كل بلاء وعناء وعذاب، وارفع عنهم كل فتنة يا حي يا قيوم، والحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين. أخي في الله، من أعظم الأعمال التي تبر بها والديك أن تحسن إلى ذريته من بعدك، وأن تحسن الصلة لإخوانك وأخواتك، وأن تصل أهل ود أبيك بالزيارة بالسؤال، وكذلك تتصدق عنه وتكثر من الدعاء والاستغفار والترحم عليه. هذا من أهم الأمور التي تحرص على بر أبيك بها بعد موته، فلا تدع باب خير ولا باب بر من هذه الأبواب إلا وحرصت عليه. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا على بر الآباء والأمهات أحياء وأمواتا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: يلاحظ على بعض طلبة العلم بإنكارهم لبعض المسائل الخلافية المشهورة بين أهل العلم، هل من كلمة توجيهية؟ أثابكم الله.
الأصل أن المسائل الخلافية التي اختلف فيها السلف رحمه الله من بعدهم احتملتها النصوص أنه لا ينكر فيها، وإذا عمل أحد بقول من قول العلماء لا ينكر عليه، وبناء على ذلك من الخطأ أن طالب العلم يتأثر بشيخ أو يتأثر بمذهب أو يتأثر بقول ويسفه غيره من الأقوال والمذاهب. هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف كلتا الطائفتين في يوم قريظة حينما خرج إلى بني قريظة بعد غزوة الخندق، وقرر العلماء أنه لا إنكار في المختلف فيه، هذا سواء في مسائل الحج والعمرة أو غيرها. فإذا وجدت عالما يفتي بقول ويرى أن هذا القول راجحا في نظره فلا تنكر عليه، وإذا سئل غيرك فليس هناك داعي أن تتعقب المفتي لأنه سئل غيرك ولم تسأل أنت، إذا سئلت أجب بما عندك. أما أن كل إنسان يريد أن يلزم الناس بما ترجح عنده وترجح عند شيخه فهذا ليس على السنة وليس على هدي السلف الصالح رحمهم الله. وذلك قرر أهل العلم أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا، وكان كل من يقول بقوله ويعمل بقوله، وكان لهم أتباع ولهم أصحاب، لا ينكر أتباع هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، وهذا أصل عند أهل العلم. الإنكار دائما يأتي من الجاهل، لكن ينبه على مسألة، وهي أن يأتي شخص إلى رخص لا يعتقدها وإنما يوسع فيها بدون بينة وبصيرة، فهذا يأتي يقول هذا لا إنكار في المختلف فيه. نعم، إذا كنت من أهل الاجتهاد، نعم اجتهدت ونظرت في المسألة وتبين لك هذا القول الذي فيه رخصة لا ينكر عليه، لكن أن يأتي الشخص بالهوى يهوى الرخص، وأمر كان بالأمس يفتي بحرمته واليوم يفتي بحله تحت ضغط الناس وكلام الناس، هذا يتحمل فيه وزر عظيم، مسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل. ولا يجوز للمسلم أن يجعل الواقع حكما على الدين، الدين هو الذي يحكم الناس، والله هو الذي يحكم على عباده وعباده لا يحكمون عليه سبحانه، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سبحانه سريع الحساب الحكيم العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فما كان من الرخص مبني على الهوى ومبني على مقاصد غير شرعية هذا مذموم، أما من ناحية الأصل فكل عالم أفتى بما ترجح عنده لا ينكر عليه ولا يسرب عليه، هذا الذي قرره أهل العلم. وأوصي طلبة العلم أن يشتغلوا، وأنا أوصي كل طالب علم علم السنة أن يبين السنة، ما لك في فلان وعلان خليه يفتي كما هو، عندك حق سيبلغ ما بلغ الليل والنهار شاء من شاء وأبى من أبى، الحق يستمد قوته من ذاته، وبين الله عز وجل أن الحق ضرب له المثل وهو سبحانه يقص الحق وخير الفاصلين، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالمؤمن عليه يعلم أن أفضل شيء يقدمه بيان الحق والسنة، بين الذي عندك، إذا سئلت أجب، ولا تشوش على العلماء ولا تشوش على غيره، بين الذي عندك، إذا سئلت أجب ما عندك وبين السنة ورغب فيها وحبب الناس فيها، وبين الله سيبارك الله لك في هذا. أما أن تجي تتعقب على فلان وعلان وتضيع الناس بالقيل والشوشرة، هذا لا ينبغي، وعواقبه وخيمة. وإذا أصلح في جهة فإنه يسب في جهات، وينزع ثقة الناس من أهل العلم، ويشككهم فيما عندهم، ويجلع الرعاة والعوام على أهل العلم، وكل هذا شر مبين، وعواقبه وخيمة ونهاياته أليمة، والحق عواقبه طيبة محمودة. ولذلك عليك أن تبين السنة، ولا عليك لمن يتبعك، فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقك ويسددك ويعينك، نسأل الله بعزة أن يجعلنا إياك كذلك، والله تعالى عليك.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل نقاط الدم التي على الثوب تبطل الصلاة؟ أثابكم الله.
إذا كانت نقاط الدم من الجسد فهي دم مسفوح النجس، قال تعالى أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالأصل في الدم المسفوح هو الكثير، ولذلك فرق العلماء في نجاسة الدم بين القليل والكثير، وضابطه أن يكون فوق الدرهم، قدر الدرهم البغلي، وقدر الدرهم البغلي هو قدر الهللة تقريبا، سواء كان في موضع واحد أو مواضع متعددة، ولو كانت نقاط متعددة تبلغ مبلغ الدرهم وهو دون القرش، موجود 5 هللات الموجودة أقل منها بقليل، هذا القدر عفو، أما ما زاد فإنه يؤثر ويحكم بالتنجيس. أما إذا كان دما من البهيمة بعد أن ذكر فهذا طاهر، لو جيت مثلا عند الجزار وقطع فطار عليك الدم هذا طاهر، إلا إذا كان من الرقبة موضع السفح والبكاء، فالدم الذي يخرج أثناء البكاء فهو نجس، لأنه لم يخرج بعد طيب البهيمة وتذكيتها، فهو باق على الأصل وهو دم مسفوح بإجماع العلماء، إلا من شذ يرون أنه الدم المسفوح الذي يكون بالتذكية أنه نجس، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل عندي بعض المشاريع التجارية وعندي عمالة أمرهم بالصلاة قبل أن يعملوا عندي وبعد، وأشدد على ذلك، ولكن لا أستطيع أن أراقبهم كل الصلاة، وأعلم أو أشك أن بعضهم لا يصلي أو لا يصلي في المسجد وفي الوقت، مع أنهم يقولون أنهم يصلون، فما الحكم؟ أثابكم الله.
جزاك الله خيرا وأكثر الله من أمثالك، وأنت مأجور على هذا، بوركت وبارك الله لك مالك. هذا هو الذي يفعله المسلم، أنه يتعاهد من الله الله عز وجل بالأمر بالصلاة، وأنه يجعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه، جزيت خير الجزاء. وعلى كل حال فعلت الذي عليك، ما دمت تأمرهم وتشدد عليهم في ذلك، بعد ذلك الذي وراء ظهرك هذا لست مكلفا به ولست مأمورا به. وعلى كل حال جزاك الله خيرا، نستمر على ما أنت عليه، فأنت على خير وبر، الله تعالى عنه. أفضل الحقيقة أن تضيف مسألة الوعظ، بمعنى أنك تجعل الشخص لما تحمله على الخير مقتنعا بالخير الذي تذكره به، فأن تذكره بالآخر وتذكره بالله بالأسلوب الطيب حتى يقتنع ويفعل هذا خوفا من الله لا خوفا منك، هذا هو الأمر الذي تركز عليه كثيرا. إذا أمرت من تحتك بطاعة الله فالخوف أن يكون مرائيا أو يفعل ذلك من أجلك، وتحرص على أن تجعله مقتنعا بما تقول، إذا فعلت ذلك فقد وفقت وسددت، ونسأل الله لنا ولك المعونة، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أنا شاب أجاهد نفسي على بر أمي، ولكن أحيانا أعقها لأن نفسي لا تتقبل أن أتعامل معها لكبر سنها ولأنها أمية وتنصحني بعدم شراء الكتب، فلماذا تنصحني أثابكم الله؟
إذا كانت أمية فأنت ولدتك أمك أمية وصبرت عليك في أعز الظروف، ما تتحملها للكبر وقد تحملتك في الصغر، لا تحمل لها فضلة ولا نجاسة ولا قذر، حملت فضلتك ونجاستك وقذرك، وما قالت هذا أمي وهذا يقذر ثيابي وهذا يوقظني من نومي ما أستطيع أتحمله لأن هذا يزعجني من النوم، أي هوى وأي نسأل الله العافية والسلامة نفس تقول لا أستطيع أن أتحمل أمي بكبرها وأميتها، من أنت؟ هذه الأم التي أعطتك من حنانها وودها وصدقها وصادق حبها هذه هي العاقبة. من أنت حتى تترفع عن برها؟ احمد الله واشكره أن الله جعل لك بابا من أبواب الجنة، وخير يفضي بك إلى الرحمة والبر. يا أخي اتق الله في أمك، ادع عنك الهوى، ولا تنظر لنفسك، انظر إلى هذه النفس التي تفضلت عليك بعد الله عز وجل بفضائل ونوائل لا يعلمها إلا الله عز وجل، وقفت عند مشيئتها وقدرها، تنتظر منك الوفاء للغدر، تنتظر منك البر للعقوق، تنتظر منك الإحسان للإساءة، وقفت تؤمن منك خيرا كثيرا. فلا تخيب الظن فيك، وانزع من قلبك هذا البلاء من الشيطان. إياك أن تحتقر أباك وأمك، ولو دخلت في مجامع الناس وأبوكم رقع الثياب فاعتز بأبيك، وإذا دخلت في مجامع الناس وفي المناسبات لا تحتقر أباك، والبنت لا تحتقر أمها من أجل الناس. من هم الناس هؤلاء؟ أين كانوا حينما مرضت وتعبت، وحينما صحت وتألمت؟ إن هذا الجسد الذي تراه أمامك وتحتقره يحمل بين جنباته قلبا يتفطر حزنا وألما عليك. والله لو أنك سقطت منك ساقطة واحدة في سمع أو بصر أو شيء في جسدك لا قدر الله لما نامت عينها وهي تشكي إلى ربها ألمها وحزنها مما أصابها. هذه هي العاقبة. والبعض يقول لا أستطيع أن أبر لكبرها ولأنها تؤذي زوجتي. من هي زوجتك؟ ومن هي نفسك؟ ومن هم هؤلاء الناس؟ وبعضهم يقول ما أتحمل أبي ويريد أن أبره ولكن أعق لأنه يؤذيني في أصحابي. من هم أصحابك؟ يا أخي اطلب الأسباب التي ترضي الله عنك في أبيك وأمك، ابتعد عن هذا الهوى. هذا حرمان، هذا حرمان، نسأل الله السلامة والعافية، وتخذيل من الشيطان. ما ترك الشيطان باب شر على الإنسان إلا فتحه عليه، ولا ترك باب خير استطاع أن يغلقه عليه إلا أغلقه عليه. لكن إذا أعرض الإنسان بنفسه فإياك أن تعرض عن رحمة ربك. أمك ثم أمك ثم أمك، وصية إلى يوم القيامة أن تتقي الله فيها، وأن تحفظ العهد الذي بينك وبينها، وأن ترجع إلى حنانها ودبئها. من الناس من لا ينام إلا وأمه راوية عنه، ومن الناس من ترضى عنه أمه ولا ينام إلا وهو يزداد من الرضا، ومن الناس من بلغ من الرضا مبلغه وإذا به يرفع كفه فيقول اللهم زدني رضا، وهو ليس راض على ما هو عليه لأنه يعتقد أنه مقصر. أين أنت؟ أين أنت عن الكمالات؟ أين أنت عن الدرجات العلى؟ أين أنت عن التفقد والتلمس؟ أين أنت عن القلب المشفق على الأم التي إذا شكت بشوكة شكت في قلبك ولم تشك في جسدها؟ أخي في الله، ما هي أمية؟ إذا كان تنفعك ما تشتري الكتب، قل خذها بالتي هي أحسن، وارحم ضعفها وجهلها، وعلمها شيئا تجهله، حاول أن تصلح وحاول أن تبين لها. وإذا كان ما تعي هذه الأمور إياك أن تريها أنك اشتريت كتب، اشتري كتب دون أن تعلم أمك، واحرص على أن تبر هذه الأم دون أن تقعها حتى في أن تكسب ذنبا أو يفوتها أجرا. إياك أن تحتقر والديك، يحرص كل الحرص على محبة الوالدين. ولذلك كم من سنن الله عز وجل عدل، ومن عدل الله عز وجل أنك تجد الرجل البار بأمه وتجد البنت البارة بأمها، تذهب بها في مجامع الناس، يذهب بأبيه في مجامع الناس وهو يشرف أنه يأخذ أباه ويمشي وراء أبيه. فإذا به بهذا البر وبهذا الاعتزاز يكسبه الله المعز عند الناس، وتجده يحضر أصحابه، فإذا جاء أبوه أو طلبه أو بره يقوم من بين أصحابه معتزا ببر والديه. فلا يزداد عند أصحابه إلا حبه، ولا يزداد إلا كرامه، ولا يزداد إلا رفعه. وتجد البنت تشرف بأمها وتجلس مع أمها حتى ولو كانت بأي حال تتشرف بهذه الأم، لأنها بالأمس حملتها رضيئة، وكانت النبي صلى الله عليه وسلم حمل الصبي فبال عليه أمام الناس، وهي تحمل طفلتها أمام حملت أمام الناس أمام صويحباتها، وقضى الإنسان حاجة على ثياب أمه وآذاها وأضرها فما تذمرت ولا تسخطت ولم تنعت من ذلك كله. فأن تشرب بأمها والابن يشرب بأبيه وسيجد العكس. تجد الشخص الآخر ما يحب أحد من أصحابه يرعبه، يقول الله يستهزئون على أبي، لا ينتقصوني لأنهم يرون أبي كذا، يسمعون كلام أبي يحتقرون، وإذا به يظن أنه يعز فيزيده الله ذلة عند أصحابه، يستكثر بأصحابه فيزيد الله قلة. يستأنس بأصحابه ليترك أباه وأمه في جمرة الألم والمرض، أحوج ما يكونان إليه أن يوصلهما أو يقضي حاجة، فيزيده الله هما وغما فيما هو فيه ولا يجد بركته. أخي في الله، عامل الله عز وجل، واعلم أن من الإيمان حفظ العهد، وبينك وبين والديك عهد، ليس أحد من الخلق بعد الأنبياء والرسل أعظم من عهد الوالدين. فالله الله في أبيك وأمك، اشرف بأبيك وأمك، واعرف من هو أبوك ومن هي أمك، وإياك بعد اليوم أن تذكر أباك بمنقصة أو تذكر أباك بمسبة. وهذا بلاء ليس في الآباء. لقد رأيت رجلا يقدم من 300 كيلو ومعه سيارة تراها لا توصل حتى في داخل المدينة، ورأيته في السحر جاثي على ركبتي يريد أن يصلح كفر سيارتي وهو في السفر، ضرب عليه. فسألته إلى أن تذهب معه رأسين من الغنم؟ قال ذاهب لمناسبة لأحد أبناء عمي، وهو رجل في السبعينات ومسافر لوحده في ظلمة الليل في الصيف والقيض. والله بعد أن ركب وذهب اندمعت عيناي. لماذا؟ لأني أعرف أن هذا لو جاء في قصر الأفراح أو جاء أمام الناس يرمى في آخر المجالس. هذا الذي جاء بالصادق الود والحب الصادق، هذا الذي يضحي، هذا الذي جاء يصل الرحم، وإذا به بمجرد أن ينظر ثياب رقته يرمى في آخر المجالس. ولو جاء يسلم تجدهم يتهربون عن السلام عليه ويتهربون من أحد يعرف أن هذا قريب لهم. نعم، هذه حقيقة مرة ومؤلمة وقاسية. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نعلم أنه لا عزة إلا بطاعة الله، وأن العزة في شيئين من طاعة الله في حقوق الخلق هما من أفضل الأشياء وحبها لله: البر، بر الوالدين، وصلة الرحم. فإياك ثم إياك أن تنتقص أحدا من قرابتك فضلا عن والديك، واشرف بهما واعتز بهما يزيدك الله شرفا وعزة وكرامة. وإذا رأيت ابن عمك في مجامع الناس جاء يسلم عليك، البعض يأتي ابن عمه، والله رأينا مواقف دمعة عيونه تقرحت قلوبه، يأتي الشائب كبير السن ويجد أحدا مع عمومته وإذا به في ثياب جميلة أنيقة أو يكون له منصب أو كذا، فيأتي الرجل كبير السن كيف حالك عساك طيب، ويحتفي وإذا بذلك يتذمر ويتفاعل، وكأن الرجل ولا يقابله بربع أو بعشر معشار ما يقابله من الود والحب. يا أخي من ماذا تخاف؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا تعتز بقطيعة الرحم. مسلم، لو جاءك مسلم يدير بادرك هذا الحب لوجب عليك أن تعطيه، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. ثم هؤلاء الكبار اعلم أنهم عقلاء وأن كل شيء يفهمونه وأكثر ذكاء مني ومنك، فكيف تعاملهم بهذه الجلافة وهذه الفضالة؟ كل خوف من يراك فلان وعلان. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. اللهم إنا نسألك أن تهدينا لمحاسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا أهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.